بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. من تلك المنازل التي يتعرض لها الإنسان في آخرته حينما يوضع في قبره، هناك قد يكون في الدنيا شريفا، قد يكون وجيها، قد يكون سيد قومه، ولكن الأمر في القبر يتبدل. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن بعض الناس غير المكتملين إيمانيا، والذين كانوا من الوجهاء ومن السادة ومن الشرفاء، يقول صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه: إذا وضع الميت في القبر وأهيل التراب عليه، يقول أهله وعياله: وسيداه وشريفاه. هذا كان شريف، كان سيد. فيقول الملك الموكل: أتسمع ما يقولون؟ بيقول له للميت: أتسمع ما يقولون؟ يقول: نعم. فيقول: أنت كنت من الشريف، كنت شريفا؟ فيقول العبد: هم يقولون ذلك. ما بيقول له أنا شريف، بيقول له: هم يقولون ذلك، يا ليتهم سكتوا. لأنه هلأ صار الواقع أمامه: يا ليتهم سكتوا. فيضيق عليه القبر، فيختلف أضلاعه، وينادي من قبره: وكسر عظماه، وذل موقفاه، وموضع ندماه، وعنف سؤالاه. يتغير النداء من نداء للميت إلى تأسٍ من الميت. ضغطة القبر ذكرت البارحة أنها من الأمور التي لها أسباب، وأيضا ذكر أهل البيت عليهم السلام أن لها منجيات أيضا. ورد في الفقيه: من أراد أن ينجو من عذاب القبر فعليه أن يلازم بأربعة أشياء، ويجتنب عن أربعة أشياء. أما الأربعة التي عليه أن يجتنب عنها فقد ذكرت بعضها البارحة في هذا الحديث. يقول: وأما الأربعة التي يجتنبها هي: واحد، الكذب. الكذب من الأمور التي توجب عذاب القبر. اثنان، والخيانة، أن يخون الإنسان الأمانة. نحن نعرف أنه الله سبحانه وتعالى حينما يأتمننا على شيء لابد أن نكون على قدر هذه الأمانة. الله سبحانه وتعالى أتمننا على أشياء كثيرة، وقد يأتمننا الناس، وأمانة الناس لابد أن ترد إليهم ولو كان المؤتمن يهوديا. الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله تعالى عليه يقول بما مضمونه: لو ائتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي قتله به لأديته إليه. أمانة، أمانة صعبة، أمانة غير مسألة أن واحد يأخذ مال الناس، يمكن بالحرب بأثناء الحرب بصير مال الكافر المحارب مالا محللا، ممكن أن يرجع إلى خزينة الدولة الإسلامية مثلا على حسب رأي الولي. ولكن إذا كان هذا المحارب الذي يحاربك قد ائتمنك على شيء، يجب عليك أن تحفظ الأمانة. في فرق بين الاثنين، في عندنا أمانة الله وعندنا أمانة الناس. مما يوجب ضغطة القبر وعذاب القبر الخيانة، ثلاثة، والنميمة، وقد تحدثت البارحة عنها، أربعة، والبول أيضا تحدثت عنه، اجتنبوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. يعني إذا إنسان ما كان يراعي الطهارة بالشكل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. أما المنجيات، يقول وأما الأربعة التي يلازمها، ما هي الأربعة التي تنجي من عذاب القبر؟ فيقول فمحافظة الصلاة، أن يحافظ على الصلاة، أن يحافظ عليها فيؤديها في وقتها. إنسان المهتم بشيء يهتم بأدائه في وقته. يعني هلأ إذا واحد كان عنده موعد مع شيء شخصي مهم جدا، بيروح قبل بوقت، بيضل ناطر ليجي الوقت ليفوت. فكيف إذا كان الموعد هو مع الله سبحانه وتعالى؟ حطلنا توقيت، إنسان عادة بيستعد. هلأ كل ما كان الموعد فيه كرامة أخرى أو كرامة أكبر، كلما بيهتم الإنسان أكثر. إذا كان المحافظة على الصلاة هي أفضل حينما تكون مثلا جماعة، الإنسان مفروض أن يدقق في مسألة الجماعة. في رواية مش رح أذكرها بتفاصيلها، بس واحد بيجي بيقول للإمام أنه أنا بدي لحق الجماعة بس ما لحقت أول تكبيرة، إذا فعلت كذا هل أدرك الثواب؟ بقول له لا. إذا فعلت كذا هل أدرك الثواب؟ بقول له لا. لو شو ما عملت من هاي الأمور اللي ذكرها وغيرها ما أدركت ثواب إدراك التكبيرة الأولى من صلاة الجماعة. اللهم صل على محمد. إنها تمثل الموعد الأول مع الله سبحانه وتعالى. فمحافظة الصلاة هي من المنجيات من عذاب القبر. اثنين، والصدقة. الصدقة لها نفع في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تدفع البلاء وتغير القضاء في الدنيا. من فترة قصيرة أحد الإخوة ذكر لي بيته بالجبل، قال لي شفت بالمنام أنه في عمود كهرباء أو كهرباء نازلي علي وآذتني. قال لي أنا جاي الصبح من الجبل جاي على وظيفته، اتذكر المنام هو بالسيارة، قال لي وقفت السيارة شلت صدقة وضعتها ومشيت. أحد المتدينين الثقات اللي بوثق فيه أنا بشكل جيد، قال لي أنا وماشي أمامي وقع عمود كهرباء وجاء على السيارة قبلي قبل أن أصل. قال لي وقفت السيارة نزلت لقيت العمود جاي بنفس الموضع اللي شفته جاي لقلي بالمنام بشكل. قال لي لو ما وقفت السيارة لشيل الصدقة كنت أنا محل السيارة. الصدقة تدفع البلاء وتغير القضاء. والصدقة في الآخرة من أوائل مفاعيلها أن الصدقة من أهل الميت من محبي الميت تدفع الوحشة كما ذكر سابقا. ارحموا موتاكم بالصدقة، إن أشد ليلة على موتاكم أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة. والصدقة أيضا إذا إنسان كان يتصدق في حياته هذه الصدقة تنفعه بأن تجيره من عذاب القبر. ثلاثة، وقراءة القرآن. قراءة القرآن تكون أنسا له في قبره، تدفع عنه عذاب القبر. هلأ شهر رمضان هو ربيع القرآن، كلما واحد ازداد في هذا الشهر من قراءة القرآن كلما ازداد نورا في آخرته. أربعة، وكثرة التسبيح. الواحد يسبح لله سبحانه وتعالى، كلما أكثر التسبيح مش بس الله سبحانه وتعالى يغرس له شجرة في الجنة. سامعين الحديث، من قال سبحان الله غرس الله له شجرة في الجنة. التسبيح أيضا له نفع في مسألة الإنجاء من عذاب القبر. أما بقية المنجيات فأذكر منها. من المنجيات من ضغطة القبر، يعني إذا واحد يؤمن بالآخرة، وهي ما أذكره هو مما جاء في أحاديث أهل العصمة سلام الله تعالى عليهم، الذين أوضحوا لنا الطريق حتى الواحد ما يتفاجأ بعدين ويريدني عملت ويريدني ما عملت. قالوا لنا شو بده يصير مع الإنسان، وقالوا لنا شو أسباب اللي بده يصير، وقالوا لنا إذا عملت كذا وكذا وكذا تمنع جملة من العقبات والمنازل. من جملة ما ينجي من ضغطة القبر صلاة الليل. صلاة الليل ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: عليكم بصلاة الليل، ما من عبد يقوم آخر الليل. هي مستحب صلاة الليل من بعد منتصف الليل، وكلما اقتربت من الفجر كلما كانت أفضل. ما من عبد يقوم آخر الليل فيصلي 8 ركعات، كل ركعتين مثل صلاة الصبح، وركعتي الشفع وركعة الوتر، واستغفر الله في قنوته 70 مرة. استحب الواحد أن يرفع إيده اليسار ويعد باليمين هو مسبلها، بيحمل سبحة مثلا بيقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة. هذه أهم فقرة بالدعاء أو الذكر في صلاة الوتر. واستغفر الله في قنوته 70 مرة إلا أجير من عذاب القبر. هذه النتيجة، أجير من عذاب القبر، وأكثر من ذلك، ومن عذاب النار، ومد له في عمره ووسع له في معيشته. ولكن على مستوى الشاهد الرواية تقول أجير من عذاب القبر. طبعا بالنسبة لموضوع صلاة الليل، ورد في بعض الروايات أنه الصوم في الشتاء من الغنيمة الباردة. هلأ مثلا الصوم مش مثل بعض البلدان اللي بيصوموا فيها ساعات طويلة. هلأ عادة العالم ما بيشعروا كثير، الناس ما بيشعروا كثير بالصيام هالأيام، نتيجة أنه مقبلين على أجواء الشتاء. وبما أنه في الصوم عادة الإنسان يستيقظ على السحر، بيكون صلاة الليل غنيمة باردة، الواحد بده يفيق على السحور، يعني معه مجال بشكل مرتاح أنه يصلي صلاة الليل. يعني إذا واحد فاق على السحور وما صلى صلاة الليل، كأنه واحد إنسان فقير معطر مشحر، واحد حط له قدامه كنز قال له خذ منه، قام ترك وراح، هيك يعني امره. في كنز حده قال له خذ منه لألك، عم بعطيك منه، تركه وضله بش، ما يعني ما عبق فيه، هو فقير بيكون معطر. صلاة الليل اثناء السحر، ورد في صلاة الليل فضل كبير جدا، حتى ان في وصية امير المؤمنين من النبي صلى الله عليه واله يقول فيها النبي: يا علي أوصيك في نفسك بخصال احفظها عني. ثم قال: اللهم أعنه. فيوصيه من جملة الوصايا، يقول له: وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. طبعا من المعروف أن صلاة الليل كانت على النبي واجبة، الله سبحانه وتعالى خففها عنا أنه مش واجبة. عن النبي كانت واجبة صلاة الليل، لفضلها تقضى إلى قضاء. مش كل صلاة نافلة تقضى، بس صلاة الليل تقضى، هي تعطيها فضل. أكثر من ذلك، إذا واحد بيعرف حاله أنه مش رح يفيق بعد منتصف الليل، في تشريع أنه يصليها قبل ما ينام، حتى لو بده ينام بكير، حتى ما يروح فضلها. صلاة الليل على مستوى الأهمية، أهميتها وصلت إلى حد أن واحد بيقول له للإمام، بيقول له إني قد حرمت من صلاة الليل، يقول الإمام علي عليه السلام، فيجيبه أمير المؤمنين: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. ليش؟ لأنه ما عم يصلي صلاة الليل، يعني هي مستحبة، ولكن الإمام علي عليه السلام عم يشير إنه هاي القضية مش قضية عادية، هاي قضية وكأن الإنسان يحرم من صلاة الليل بسبب ذنوبه. وقد ورد في فضلها الأحاديث الكثيرة، حتى ورد: شرف المؤمن صلاة الليل. هي الشرف، أحبول إنه بيعتز بشرفه، شرف المؤمن صلاة الليل. إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. صلاة الليل من الأمور التي تنجي من ضغطة القبر، أيضا من المنجيات من ضغطة القبر وضع الجريدتين مع الميت. جريدتين، إذا بتشوفوا مثلا النخل، شجر النخل، السعف اللي السعف إذا بتشوفوه، خشب الوسطانية إذا بتشيلوا الأوراق تبقى الجريدة، لأنها تجرد عن الأوراق. كانوا بالأول يكتبوا عليها، هلأ صاروا يسموا الجريدة جريدة، هي أصلا كان يكتبوا على هذا الجريد، كان هو محل الكتابة، فكان يقولوا جريدة، بعدين هلأ صاروا يسموا الصحف إنه جرائد وجريدة، هي أصلا هي الجريدة، كانت محل كتابة. لأنه إذا بتلاحظوا سعف النخل بالوسط عريضة عادة، يعني ممكن إنه إنسان يكتب أو يكتب عليها. جريدة النخل أو جريدة أخرى من شجرة أخرى، ولكن مستحب أن تكون من النخل. هاي الجريدة مستحب أن واحد يأتي بقطعتين منها خضراوتين وبيضعهم مع الميت، وحدة على اليمين ملاصقة لجسده من الترقوة، والثانية فوق القميص، قطعة بشتت أكفان ثلاث قطع، الكفن ثلاث قطع، وحدة فوق القميص، فوق الكفن اللي هو القميص. ورد في هاتين الجريدتين أن لهما فضلا. هلأ بعالم الآخرة واحد ما بيعرف أسراره، هو بعالم الدنيا الواحد ما بيعرف الأسرار. هلأ بالطب الحديث واحد بيكون عم يوجعه راسه، بيجي الطبيب بده يعالجه، بيمسك له شي عرق، مرات بيكون بالقدم بده يعالج له راسه فيه. إنسان بحياته ما بيعرف أسرار، أسرار بيكتشفها الواحد شوي شوي، وكلما يكتشف سرا يعرف أنه ابتعد كثيرا من دائرة العلم الواسع. الجريدتان لهما أثر، والجريدتان وضعهما في القبر لا أعرف أن أحدا يناقش فيه، الفقهاء معروفة ومعمول بها، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد، حتى أنه مر بقبر أخبر أن صاحبه يتعذب فأمر بجريدتين فوضعهما على قبره حتى الله سبحانه وتعالى يرحمه ويرفع عنه العذاب. وقد ورد في الجريدتين أنهما حينما تكونان مع الميت طالما هما خضراوتان يرفع عن الميت عذاب القبر، طالما هما خضراوتان. سر من الأسرار التي ورد فيها روايات كثيرة، طالما هما رتبتين يرفع عن الميت عذاب القبر. ومن الأمور المنجية من ضغطة القبر الوضوء. في بعض الناس هلا المسلمين عادة اللي بيصلوا بيتوضوا، بس مش كل واحد عنده الوضوء مسألة أساسية بحياته، لأنه مستحب الواحد أن يبقى على طهارة في حياته، أن يبقى على طهارة، أن يبقى على وضوء، مش بس بالصلاة، أن يبقى عادة متوضئ الواحد مستحب. من مات على وضوء مات شهيدا، وضوء على وضوء نور على نور. مستحب الواحد أنه بعد ما يتخلى يتوضأ حتى لو كان ما في وقت صلاة يضلوا على وضوء. اللي بيكون عادة الوضوء هذا همه، وضوء حامله على أساس أنه متعود في حياته أن يبقى متوضئا، هذا وضوء ينفعه. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: رأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاء وضوءه فمنعه منه. هو الوضوء هذا الذي كان يحافظ عليه والذي كان يحبه، أي الحالة المعنوية، جاء وضوءه ومنعه منه. أيضا من الأمور المنجية من ضغطة القبر، في مسألة من رحمة الله أن الله تعالى خص أزمانا على أزمان. يعني الله سبحانه وتعالى خص شهر رمضان على بقية الشهور فجعله شهر الله، وخص يوم الجمعة على الأيام فجعله سيدها، وخص ليلة القدر على الليالي فكانت خيرا من ألف شهر. الله سبحانه وتعالى خص أيام على أيام. من ضمن ما خص الله سبحانه وتعالى، إذا مات المؤمن أو مات العارف بحقهم، كما موجود في بعض الكتب، ما بين زوال يوم الخميس إلى زوال يوم الجمعة يرفع الله تعالى عنه عذاب القبر. وقت الله سبحانه وتعالى ينظر فيه برحمة. طبعا في بعض الروايات بتقول أنه هذا الوقت وقت خاص الله سبحانه وتعالى ينزل فيه ملائكته. وارد أنه الله سبحانه وتعالى من بعد زوال يوم الخميس يرسل الله سبحانه وتعالى ملائكة تحمل قراطيس وأقلام لا تكتب فيها إلا الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورد أنه هذا الوقت له خصوصية. من ضمن خصوصية هذا الوقت، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أعاذه الله من ضغطة القبر. في بعض المضامين التي وردت أنه من مات من المؤمنين أو العارفين بحقهم، مش أنه من مات مطلقا حتى لو كان من أهل الشر ومن أهل الفجور. أيضا من المنجيات في مسألة مستحبة أن الواحد يعملها مع الميت، بعد ما إنسان يموت مستحب الواحد يرش على قبره ماء، يجيب ماء يرش من رأس الميت، يبرم هيك حواليه يرش ماء. هاي رش الماء على قبر الميت ورد فيه عن الإمام الصادق عليه السلام بأنه يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب. هذا من الأشياء التي تخفف وتجعل أو تجعل العذاب يتجافى عن الميت. أيضا من جملة المنجيات من ضغطة القبر وفتنة القبر، عاد صغيري إذا إنسان اتعود بحياته في وعد من النبي صلى الله عليه وآله ورد منه أنه تجيره وتقيه من فتنة القبر، أن الواحد قبل ما ينام يقرأ سورة ألهاكم التكاثر، بس قبل ما ينام يقرأ سورة ألهاكم التكاثر. فعن النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله من قرأ ألهاكم التكاثر عند النوم وقي فتنة القبر. وأيضا من المنجيات من عذاب القبر ومن فتنة القبر الدفن في الغري. دفن في الغري بجملة من النصوص الوضع خاص. الغري هي النجف الأشرف، حيث موضع ومرقد المشهد الطاهر لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. طبعا الغري ليس منشأه دفن الجسد المطهر للإمام علي عليه السلام، بل منشأه دفن أول إنسان فيه في الغري، حيث دفن أمير المؤمنين عليه السلام قبر آدم وقبر نوح. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح. الغري الوضع خاص عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بعد فترة نتحدث حول جنة البرزخ، فقد ورد أن هناك جنة البرزخ قبل جنة القيامة. ورد أن الدفن في الغري يقي الإنسان من عذاب القبر ببركة الجوار لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، إضافة إلى آدم ونوح وهود وصالح. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح. وسميت تلك المنطقة الغري بوادي السلام، فهي سلام على الناس. حتى في قصة بيحكوها أهل النجف، لقبر هو جنب مرقد أمير المؤمنين عليه السلام، هذا المرقد صاحبه بيقولوا عنه صافي صفا بالنجف، مرقد قديم جدا بين قبل الإسلام، حتى من ناحية القبر هو منخفض جدا عن النجف، عن أرض النجف، ينزل الواحد بسرداب حتى يشوفه. إنه هذا الشخص كان سامع في حياته أنه من دفن في الغري فإن الله تعالى يدفع عنه عذاب القبر، لأنه يدفن هناك رجل من جاوره يرفع الله عن مجاوريه عذاب القبر ببركته، فوصى ولده أن يدفنه هناك، فحمله ولده على الناقة وذهب به. وهذه كانت في حياة أمير المؤمنين عليه السلام، مش بعد شهادة الإمام علي. وكان الإمام علي عليه السلام كان يزور الغري، كان يذهب هو وأصحابه، كان موضع زيارة، كان يذهب وكان يخبرهم بما يكون هناك. فكان الإمام علي عليه السلام وقتها هناك في الغري في وادي السلام، فجاء هذا الابن البار، جاء بوالده على الناقة إلى وادي السلام. سألوا الإمام علي عليه السلام ليش جايبه هلا من بلاد بعيدة إلى وادي السلام؟ قال له أنه بي أوصى أنه ندفن هناك، لأنه يدفن في هذه الأرض رجل يغفر الله لمن جاوره في قبره ببركته. فالإمام علي عليه السلام أخبره أنه أو سأله يريد بذلك الإخبار أنه أتعرف من هو هذا الرجل؟ فقال لا ما أعرف، أنه في رجل يدفن هناك. فإذا بأمير المؤمنين عليه السلام يخبره أنا هو هذا الرجل الذي أخبر عنه أبوك، ودفنه أمير المؤمنين وتولى تجهيزه بنفسه ليكون له هذا المقام في الغري. الدفن في الغري في النجف الأشرف من الموجبات التي ينزل الله أو ينزل الله سبحانه وتعالى بركاته على الإنسان، فيرفع عنه ما يلاقيه في قبره، ويبقى هناك أسئلة يواجهها الإنسان في قبره أتحدث عنها لاحقا بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.